نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله المبارك دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في خدمة إرميا التي لم تكن مفضلة لدى الكثيرين، وفي سقوطه في حالة من خيبة الأمل. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نرى بنعمة الله العادل إرميا وهو يتنبأ عن الدمار المؤكد لمدينة أورشليم وعدم جدوى محاولاتهم للحفاظ عليها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر إرميا وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 21 ابتداء من العدد الأول. لكن قبل ذلك مستمعي الكرام، سنتكلم عن بعض المعلومات المهمة عن كتابة سفر إرميا. لم يكتب سفر إرميا بترتيب زمني متتابع، بل كانت نبوات إرميا النبي في إطار مواقف معينة، لكنها لم تكن بالضرورة مرتبة بحسب التسلسل الزمني. لذلك فهذه النبوة الواردة في الأصحاح 21 عن الملك صدقية تقع بعد 6 سنوات من النبوة الواردة في الأصحاح 24. وأنا مستمعي الكرام لا أعرف الترتيب بالتحديد، أو إن كان هناك سبب لكونه دون ترتيب زمني، إلا أن إرميا كان حريصا على تسجيل أوقات النبوات. لذلك فهو يحدد تاريخ الأصحاح 21 وهذه النبوة إلى زمن الملك صدقية. فلنبدأ الآن مستمعي الأعزاء في تأملاتنا في الأصحاح 21 والعددين الأول والثاني منه، وجاء فيهما الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور بن ملكية وصفني بن معسي الكاهن قائلاً: اسأل الرب من أجلنا، لأن نبوخذراسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. كان فشحور مستمعي الكرام هو الكاهن الذي وضع إرميا في المقطرة حين تنبأ، ودون شك تسبب هذا في خيبة أمل كبيرة لإرميا، فقرر أن يترك خدمته، لكن كلمة الله الحية كانت تشتعل داخله ولم يقدر أن يمسك نفسه عن التكلم بالحق. وهنا يأتي فشحور هذا بأمر من الملك صدقية ليعرف ما سوف يحدث بسبب زحف البابليين عليهم، إذ كانت جيوش نبوخذراسر في طريقها إليهم، فأرسلوا في طلب إرميا ليجدوا كلمة من الله بشأن هذه الأزمة. ونلاحظ مستمعي الكرام أنهم لم يطلبوا الرب ليعرفوا مشيئته، بل ليعرفوا الكيفية التي يمكنهم بها أن ينقذوا أنفسهم من ملك بابل، إلا أنه لم تكن هناك رسالة جيدة عند إرميا. فجاء رد إرميا كما نقرأ في العددين 3 و4 من الأصحاح 21: فقال لهما إرميا: هكذا تقولان لصدقية، هكذا قال الرب إله إسرائيل، هأنذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور، وأجمعهم في وسط هذه المدينة. إذن مستمعي الكرام، كان رد إرميا أنهم بالفعل في الخارج يحاصرون المدينة وسيدخلون فيها ويتجمعون في وسطها. نواصل بعد ذلك في الأعداد من الخامس إلى السابع من الأصحاح 21، وجاء فيها: وأنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوباء عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب: أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذرصر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فيضربهم بحد السيف، لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. إذن لم تكن الرسالة التي أتت إلى صدقية رسالة مريحة، ولم يقتصر الأمر أن الله سوف يسمح للبابليين أن يجمعوا قواتهم في وسط المدينة، بل إن الله نفسه سوف يضع يده على العبرانيين شعبا وملكا وجيشا أيضا، وسوف يهلكهم جميعا، ولن يرحمهم ولن يعفو عنهم أو يشفق عليهم. ننتقل بعد ذلك إلى العدد الثامن من الأصحاح 21، ونقرأ فيه: وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت. إن هذا الأمر هو حقيقة على الدوام، حيث إن الله الأمين يضع أمام الناس طريق الحياة وطريق الموت. فحين وضع الله العلي آدم وحواء في جنة عدن، جعل أمامهما طريق الحياة وطريق الموت. فكانت هناك شجرتان متميزتان في الجنة، إحداهما هي شجرة معرفة الخير والشر، والأخرى هي شجرة الحياة. ويمكن القول إن شجرة معرفة الخير والشر كانت هي شجرة الموت، فقد قال الله في سفر التكوين والأصحاح الثاني: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وكثيرا ما أتعجب من السبب الذي جعل آدم يأكل من شجرة الموت قبل أن يأكل من شجرة الحياة. وبعد أن أكل من شجرة الموت وطرد من الجنة، وضع الرب ملاكا من أجل حراسة الطريق المؤدي إلى شجرة الحياة، لئلا يعود آدم ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد في تلك الحالة الروحية الخاطئة والمنحطة. والمذهل في الأمر مستمعي الكرام هو أن الله المبارك يعطي الإنسان على الدوام طريق الحياة وطريق الموت، غير أن الإنسان غالبا ما يختار بحمق طريق الموت. وفي هذا الشأن يعلمنا الكتاب المقدس أن فكر الجسد موت، وفكر الروح حياة وفرح وسلام في الروح القدس. لذا فالقرار لنا، حيث يسعنا إما أن نعيش بحسب الجسد وهذا هو طريق الموت، وإما أن نعيش بحسب الروح وهذا هو طريق الحياة. ومن هذا المنطلق يجب علينا ألا نلوم آدم على اختياره الأحمق، لأن الكثيرين منا اليوم يتخذون القرار الأحمق نفسه. فمع أن الله المبارك يضع أمامنا جميعا طريقي الحياة والموت، فإن الناس مصرون على الدوام اختيار الحياة، وتستمر قصة الله الرحيم مع الإنسان على هذا النحو. والآن يجب علينا أن نمارس حقنا في الاختيار ما بين الحياة والموت. وفي هذا السياق مستمعي الكرام يقول الكتاب في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الخامس والعدد 12: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كما نقرأ أيضا فيما كتبه الرسول يوحنا في إنجيله الأصحاح الثالث والعدد 36: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ونتابع أمرا مثيرا للاهتمام في العدد التاسع من الأصحاح 21، والذي نقرأ فيه حالة خاصة، حيث يقول الله العادل هنا: الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة. إنه يقول لهم هنا إنهم لو خرجوا واستسلموا فسوف يعفى عنهم، وإن ظلوا في مكانهم داخل أسوار المدينة فسوف يقتلون بطريقة من ثلاث، إما بسيف البابليين وإما بالوباء أو المجاعة اللذين سيجلبهما الله عليهم. نستطيع أن نرى أن من السهل تفسير هذه الرسالة بوصفها نوعا من الخيانة، لذلك اتهموا إرمي النبي بالخيانة ورموه في الجب بعد هذه النبوة تحديدا، لأنهم رأوا فيها تشجيعا من النبي على الإذعان والاستسلام للعدو، فاتهموه أنه خائن ووضعوه في السجن حين قال هذه الرسالة. إلا أن الله العادل يا أحبائي هو من قال لهم إنه وضع أمامهم طريق الحياة وطريق الموت، فإن أرادوا الحياة يجب عليهم أن يستسلموا، أما إذا أرادوا الموت فيمكنهم البقاء في المدينة حيث سيموتون بالسيف أو الوباء أو المجاعة. بعد ذلك أتت كلمات النبوة من فم الرب كما نقرأ في العدد العاشر من الأصحاح 21، وجاء فيه: لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. بعد ذلك نقرأ جزءا ثالثا من الرسالة، وهو موجه إلى بيت صدقية ملك يهوذا، وذلك في الأعداد من 11 إلى 14 من الأصحاح 21، وجاء فيها: ولبيت ملك يهوذا تقول: اسمعوا كلمة الرب يا بيت داود، هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وأنقذوا المغصوب من يد الظالم، لئلا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من أجل شر أعمالكم. ها أنا ذا ضدك يا ساكنة العمق صخرة السهل يقول الرب، الذين يقولون: من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا؟ ولكنني أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم يقول الرب، وأشعل نارا في وعره فتأكل ما حواليها. كانت هذه الرسالة مستمعي الكرام هي الرد على طلبه ليعرف ما سوف يحدث، والرد هو أن الأمور لن تكون جيدة وأنهم في مأزق حقيقي. لننتقل الآن إلى الأصحاح 22 والأعداد 5 الأولى منه، ونقرأ فيها أمر الرب للنبي إرميا ليذهب إلى الملك ويتكلم في بيته بهذا الكلام، فكانت رسالة جديدة موجهة إلى الملك: انزل إلى بيت ملك يهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمة وقل: اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود، أنت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الأبواب، هكذا قال الرب: أجروا حقا وعدلا وأنقذوا المغصوب من يد الظالم والغريب واليتيم والأرملة، لا تضطهدوا ولا تظلموا ولا تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، لأنكم إن فعلتم هذا الأمر يدخل في أبواب هذا البيت ملوك جالسون لداود على كرسيه راكبين في مركبات وعلى خيل، هو وعبيده وشعبه، وإن لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد أقسمت بنفسي يقول الرب إن هذا البيت يكون خرابا. ونرى هنا مستمعي الأعزاء أن الله الحنان لا يزال يعرض أمام الملك فرصة الخلاص حتى في هذه المرحلة المتأخرة، ويذكرهم الرب أنه وضع أمامهم طريق الحياة وطريق الموت. ورغم أنهم كانوا على شفير الهاوية وكأنهم على وشك السقوط، أي أنهم على وشك الفناء، فإن الله الرحيم كان إلى هذا الوقت يقول لهم إنه سوف يحافظ على المملكة إن فعلوا الصواب. وهنا عدد مجموعة من الأمور التي يمكنهم بها أن يمارسوا الخير، مثل إحقاق العدل وإنقاذ الأيتام والأرامل والفقراء من القهر، وإن ساروا في ذلك الدرب الخير فسوف يكون لهم هناك ملوك يقدرون أن يدخلوا ويخرجوا ويجلسوا على عرش المملكة ويركبوا الخيل ويدخلوا ويخرجوا من أبواب المدينة باستخدام عرباتهم. كل ما كان عليهم أن يفعلوه هو أن يرجعوا عن طريقهم الردية. وهكذا فإن الله الأمين يعطيهم هنا فرصة أخيرة، لكن يبدو أن الشر والفساد كانا قد تغلغلا وتفشيا في كل أركان الحياة، وذلك على نحو لا يقدر بعده أحد أن يرجع عن تلك الطرق الردية. ومن المثير للانتباه أن أحد المشكلات الكبرى التي أثارها الله الحنان هنا هي أنه لم يكن هناك عدل حقيقي في الأرض، إذ كان الفقراء واليتامى والأرامل يتعرضون للقهر. وما يثير الانتباه أيضا أن الله المحب كثيرا ما ينحاز إلى الفئات المستضعفة مثل الفقراء والأرامل واليتامى الذين يصرخون إليه. وهنا يقول الله إنه سوف يرفع دينونته عن المملكة كلها إن كان البشر عادلين وأجروا القضاء والعدل، وإن أنقذوا الأشخاص الذين تعرضوا لنهب أراضيهم على يد أفراد ظالمين. وفي هذا يا أحبائي تشديد على عدم ظلم الغريب أو اليتيم أو الأرملة، فإن فعل العبرانيون ذلك لكانت لهم فرصة النجاة ولدخل الملوك وخرجوا أمامهم، ولكن إن لم يفعلوا ذلك وهذا ما جرى فإن الرب يقسم بذاته أن يتمم النبوات التي قيلت عليهم. ونعرف من رسالة العبرانيين أنه ليس هناك أعلى من الرب ليقسم به، لذلك يقسم الرب بذاته حين يتعهد بأمر ما. والقسم عموما مستمعي الكرام هو لتأكيد الكلمة والوعد المقطوع، وحين يقسم أحد فإنه يقسم بشيء أعلى منه، غير أن يسوع المسيح قال لنا إن علينا ألا نقسم، فقد قال في الموعظة على الجبل في إنجيل متى والأصحاح الخامس والعددين 34 و 37، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. فالمطلوب هنا أعزائي المستمعين هو أن نكون مسؤولين عن كلماتنا دون الحاجة إلى القسم لإثبات كلامنا. وما يقوله الرب لنا هنا إننا لسنا مضطرين لأن نحلف كي ندعم الحقيقة، بل المطلوب هو فقط التكلم بالحق، فليكن كلامنا نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. غير أن الله العلي يا أحبائي حين أراد تأكيد كلمته وحيث إنه ليس هناك من هو أعلى منه فقد أقسم بذاته، ودون شك لا يوجد ضمان أقوى من هذا. فحين يقول الله إنه يقسم بذاته فهو سوف ينفذ ما أقسم به دون أدنى شك، ولا يوجد في العالم أمر أكثر ضمانا من هذا القسم بذات الله الأمين. وهنا قد يعترض أحدهم قائلا إننا نضمن شروق الشمس في صباح اليوم التالي، لكن واقع الأمر هو أنه ليس منا من يستطيع ضمان ذلك، لكن إن أعلن الله العلي ذلك فعند ذلك نستطيع أن نقول إن الأمر مضمون لا محالة وليس هناك أدنى شك فيه. من الواضح أن الرب قال الحقيقة القاسية لشعبه وأعلن أنه اكتفى من أفعالهم وأسلوب حياتهم، فوصل الأمر إلى نهايته معهم، فأقسم بذاته أنه سيجعل المكان خرابا عليهم. ونتابع تأملاتنا مستمعي الكرام في هذه النبوة القاسية، وقد وصلنا إلى العدد السادس من الأصحاح 22، وجاء فيه أنه هكذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا: جلعاد أنت لي، رأس من لبنان، إني أجعلك برية مدنا غير مسكونة. إن جلعاد مستمعي الكرام ولبنان منطقتان جميلتان وفيهما الكثير من الأشجار، غير أن الله العلي يقول إنه سيحولهما إلى برية خربة. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 7 إلى 9 من الأصحاح 22، وجاء فيها: وأقدس عليك مهلكين كل واحد وآلاته، فيقطعون خيار أرزك ويلقونه في النار. ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة ويقولون الواحد لصاحبه: لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها. لقد كان هذا المكان مجيدا وجميلا، وكان حقا فخر الأرض في المجد والجمال، غير أنه سوف يصير خاربا ويصبح برية، حيث سيمر به الناس ويتساءلون عن السبب الذي به ضرب الله المحب هذه المنطقة وذلك المكان، وعندئذ سوف تأتيهم الإجابة لكونهم تركوا عهد الله الحي وعبدوا آلهة وثنية باطلة.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن الرب استمر في منح الفرص لشعب يهوذا كي يتوبوا، حيث وضع أمامهم طريقي الحياة والموت وحذرهم من سلوك طريق الموت، غير أنهم ظلوا مصرين على دربهم المهلك. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك النبوة التي أطلق إرميا كلماتها في رسالته إلى الملك صدقية، محذرا إياه من القادة الخونة الذين حوله.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تحسن الاختيار بإرادة حرة، فتختار الحياة وتتحرر من أي عبودية للخطية في حياتك، متمثلا بحياة المسيح الحي. وإذا كنت لم تختبر بعد شخصيا موت المسيح لأجلك وقيامته لأجل تبريرك، فنصلي أن تقبل عمل المسيح اليوم لتغفر خطاياك، فما زال طريق التوبة متاحا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده، إله العظيم. مهما تصعب أحوالي في بيتي وشغلي ومالي، مهما تصعب
لو سلامي غاب عني.
أحوالي في بيتي وشغلي ومالي مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي هو سيدي ورأس مالي علي كل اتكالي الله كريم حياتي وبسلام وبغمر قلبي بلغي أهاتي ماشي جنبي رفيق في دربي في خطواتي مهما كان العالم سلبي ضامن نجاتي مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي هو سيدي ورأس مالي علي كل اتكالي الله كريم الله كريم الله الله كريم مش ممكن ينسى ولاده
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.